الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، صلوات ربي وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة والأخوات في هذه الدورة الطيبة المباركة التي عنونا لها بعقيدة الأئمة الأربعة، والمقصد من ذكر عقيدة الأئمة الأربعة ليس هو أننا نحصر الحق فيهم، وإنما لبيان أن عقيدة السلف قديما وحديثا عقيدة واحدة لا تتفرق، كنت حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا فالعقيدة واحدة قديما وحديثا. وإن من العجب العجاب ما يذكره أهل البدع من المتفلسفة والمتكلمة، يقول: أنا ماتريدية العقيدة أو شافعية العقيدة، ماتريدية العقيدة أو أشعرية العقيدة، شافعية المذهب أو حنفية المذهب، لماذا أخذت عقيدتك على غير إمامك؟ هل إمامك عقيدته فاسدة وباطلة حتى تأخذ عقيدتك متغيرة عن الإمام الذي تأخذ منه عباداتك الفقهية في المذهب؟ يكفي هنا أو أكمل؟ طيب، نحن عنواننا هذه توطية لشكر الإخوة على تنظيم الدورة التي هي بهذا العنوان، لكن عنوان محاضرتي عقيدة السلف أعلم وأحكم وأسلم. وقبل الدخول لهذه المحاضرة بهذا العنوان، نقول أن الله جل وعلا أمرنا جميعا أن نجتمع ولا نفترق، وأن نكون يدا واحدة، وأمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالاجتماع وعدم الفرقة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: واعتصموا، أكمل. طيب، أين وصلت؟
في الكلمة اجتماع الكلمة.
طيب، أمرنا الله عز وجل باجتماع الكلمة وعدم الفرقة والاختلاف، وأمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالاجتماع وعدم الفرقة والاختلاف، فقال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله هو التمسك بكتاب الله سبحانه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر بالجماعة والاجتماع. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حبل الله هي الجماعة. فنحن ندعو مخالفين كلهم إلى الرجوع إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم جميعا. نعم. وأمرنا الله سبحانه أن نتبع طريقه الذي قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وتأمل معي على وجه الاختصار هذه الآية وما فيها من الفوائد والاعتبار. أولها قال وأن هذا صراطي، نسب الصراط إليه سبحانه وتعالى، يعني طريقه، طريقه الذي أمرنا أن نتبعه. ثم قال مستقيما، أي واضحا جليا لا اعوجاج فيه ولا انحراف. إذن صراط الله صراط واحد، يعني الطريق الذي يوصل إلى الجنة طريقا واحدا، وهو طريق واضح جلي لا انحراف فيه ولا تعقيد، مستقيما. فاتبعوه، الفاء للتعقيد، يعني سيروا عليه وتمسكوا بهذا الطريق. ثم جاء النهي قال ولا تتبعوا السبل، والسبل هي طرق الشيطان كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأهواء والبدع كما قال علماء السلف. لا تتبعوا السبل جمعها وأفرد صراطه، فلما ذكر الصراط المستقيم قال صراطي واحدا، والسبل التي عن يمينه وعن شماله كثيرة جدا، قال لا تتبعوا السبل. فإذا اتبعنا السبل ما الحاصل لنا؟ قال فتفرق بكم عن سبيله، يعني تبعدكم عن صراط الله وصراط رسوله صلى الله عليه وسلم، تبعدكم عن جنة الله. فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، وصية الله أن تستقيموا على شريعته وعلى عقيدته وعلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لعلكم، يعني لكي تتقون. نعم. وتأمل تكرار أمر الله لنا بالجماعة والتمسك بصراطه، يأتي بعدها النهي عن التفرق والاختلاف كما قال ربنا سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يأمرنا الله دائما أن نكون على صراط واحد وطريقة واحدة، ولا نتفرق ولا نختلف ولا نتبع طرقا كثيرة حتى لا نضيع عن صراطه المستقيم. ونهانا الله أن نكون كالأمم التي سبقتنا من اليهود والنصارى، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. متى تفرقوا واختلفوا؟ من بعد ما جاءتهم البينات، بعد الدين وبعد الكتاب المنزل وبعد الوحي وبعد الرسول المرسل، تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ينهانا الله عن الاجتهاد بالعقول في معارضة النص المنقول، لأن العقل مهما عظم ورفع عن قدره فهو ضعيف لا يحيط بكل شيء ولا أدق التفاصيل ولا الذي هو أقرب إليه من جميع الناس، مثل الروح، الروح التي هي بإجماع العقلاء فينا داخل أنفسنا لا نعرف عنها أي شيء إلا ما جاء فيه الوحي. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. روحك بينك وفي جسدك تتقلب فيها صباح ومساء، معك 20، 30، 40، 50 سنة، 60 سنة، لو رأيتها في الطريق هل تستطيع تسلم عليها أهلا يا روحي قد اشتقت لك؟ لا تعرفها، لا تعرف شكلها ولا لونها ولا وصفها ولا حجمها. فالعقل لا يدرك كل شيء، والعقل محدود والعقول متفاوتة، عقل الدكتور غير عقل المتعلم والمعلم، بل عقل الإنسان نفسه يتغير بمراحل عمره. فعقلك اليوم ليس كعقلك وأنت في الابتدائي ولا في المتوسط ولا في الثانوي ولا بعد الدراسة الجامعية، وليس عقلك قبل الزواج كعقلك بعد الزواج، وليس عقلك في أول الزواج كعقلك بعد الزواج بسنوات. وهكذا الإنسان يتغير عقله وإدراكه ومواسعه، فكيف يكون العقل قائدا وحاكما على النصوص المنقولة وهو ضعيف بهذه الصورة؟ نعم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معلقا على قول الله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، قال: أمر الله سبحانه المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف، وأخبرهم أنه إنما أهلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات، يعني كان سبب هلاك من قبلنا من الأمم بكثرة المراء، يعني الجدال والمناظرات والآراء، هذا يرى رأيا وهذا عنده رؤيا وهذا عنده هوى، كثرة الخصومات والاختلافات كانت سبب هلاك اليهود والنصارى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: نهى الله هذه الأمة المحمدية أن يكونوا كالأمم الماضين في افتراقهم واختلافهم، نهانا الله أن نكون مثلهم فيما تفرقوا فيه وفيما اختلفوا فيه، وأخبرنا أن سبب هلاكهم كثرة الاختلاف والخصومات والآراء والمناظرات. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، رواه الترمذي والصحاح الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة، رواه الترمذي والصحاح الألباني. ففي هذين الحديثين يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التأييد من الله مع جماعة المسلمين، أي عامة أهل الإسلام، ويدخل فيه دخولا أوليا زمانه صلى الله عليه وسلم، كما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير هذه الأمة أولها وشرها آخرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة على شرار الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. نعم. وبعد هذه المقدمة انتبه معي، من حقنا أن نسأل كل أهل الأهواء والبدع على اختلاف مسمياتهم وآرائهم وعقائدهم، أشاعرة أو ماتريدية أو جهمية أو معتزلة أو جماعة تبليغ أو صوفية أو شيعية أو إخوان مسلمين، كلهم نسألهم سؤال واحد: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعري؟ أو تبليغي، صوفي، ماتريدي، شيعي؟ ماذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ومتى ولدت جماعتكم؟ ومتى أنشئت جماعتكم؟ باختلاف آرائكم ومسمياتكم، الله رضي لنا اسما واحد، قال: هو سماكم المسلمين من قبل. فكل الجماعات متى وجدت في دين الإسلام؟ هل كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو كانت بعده؟ الجواب واحد: كانت بعده. طيب، لما كانت جماعتكم بعد جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، السؤال: هل الإسلام والمسلمين قبل أن تكون جماعتكم كان على حق أو على باطل؟ يعني نقول للأشاعرة أو للماتريدية أو للجهمية أو الصوفية أو الأشاعرة: أنتم متى وجدتم؟ إمامكم متى ولد؟ قائدكم متى وجد؟ سيقول: في عام كذا وكذا هجري. نقول: طيب، قبله المسلمون كانوا على حق أو على باطل؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته على حق أو على باطل؟ الجواب أكيد أن الصحابة على حق وأن الرسول على حق صلى الله عليه وسلم، طيب لماذا افترقتم من المسلمين وخالفتم جماعة المسلمين واخترعتم لكم اسما جديدا وعقيدة جديدة وشققتم طريق المسلمين؟ والله توعد المخالف لسبيل الصحابة رضي الله عنهم بالنار. قال الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ولم يكن من المؤمنين حين نزل القرآن إلا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ويتبع غير سبيل المؤمنين، ماذا تفعل به يا ربنا؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الطريق الذي يوصل للجنة واحد، وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد، والمخالف لهذا الصراط متبع للسبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. والمتبع للسبل متوعد بالنار، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. وفي قولنا عقيدة السلف أحكم وأسلم وأعلم، هذه الجملة ذكرها عدد من علماء السلف ردا على علماء أئمة الكلام من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، وذلك لأن علماء الأشاعرة والماتريدية يقولون أن عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم. طيب، ثم هم بعد ذلك يقولون عقيدتنا عقيدة أهل السنة. جميل. نسألهم سؤالا: أنتم تقولون أن هناك عقيدتين، عقيدة للسلف يعني ما مضى وتقدم من الأمة أسلم، وعقيدة الخلف يعني ما تأخر من الأمة أعلم وأحكم، إذن عقيدتكم التي تسمون أنفسكم خلفا مغايرة لعقيدة السلف التي هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فكيف تنسبون أنفسكم للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وأنتم بنفسكم تقولون أن عقيدتكم غير عقيدتهم وأن عقيدتهم سالمة وعقيدتكم أعلم وأحكم؟ هذا الكلام الذي قلته الآن والذي قلته قبل قليل، متى ولدتم ومتى وجدتم، هذه يا إخواني حجج عقلية، يعني بالعقل تستطيع أن تحاج المخالف وتدمغه وتسكته. نعم. فكلام علماء الكلام في أن عقيدة السلف أسلم وعقيدتهم أعلم وأحكم يعنون في باب الأسماء والصفات والخوض في كيفية الصفات والذات. ونحن إذ ندخل في هذا الميدان نؤصل أصولا، لأننا ولله الحمد لا نمشي إلا على الأصول، وأصولنا مبنية على الدليل. أول أمر نذكره يقول الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى جل وعلا مماثلته لأي شيء ومماثلة أي شيء له، ثم أثبت له صفتي السمع والبصر، والمخلوق يسمع ويبصر، لكن ليس سمعه كسمع الخالق ولا بصره كبصر الخالق. وهذه هنا ضرورة عقلية، فالمخلوق سمعه بنفسه وبذاته يختلف في زمانه إلى زمان، فسمعك اليوم وأنت شاب ليس كسمعك غدا وأنت شيخ كبير، بصرك اليوم وأنت شاب ليس كبصرك غدا وأنت شيخ كبير، بصرك وسمعك وأنت طفل رضيع ليس كبصرك وسمعك وأنت في قوتك وشبابك. فهي نفسها الصفة ونفسه المخلوق، لكن اختلفت في طور حياته، فكيف يلزم من إثبات الصفات مشابهة المخلوق بالخالق؟ أكمل. ومن الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: ولله المثل الأعلى، يعني له الوصف الأعلى الكامل. والمثل يضرب أو يطلق أحيانا ويراد به الصفة، مثل ما قال الشيخ بن عثيمين، وهذا في القرآن، كما قال الله جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، إلى آخر الآية. يعني وصف الجنة وصفة الجنة فيها أنهار، فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تضربوا لصفات الله الأوصاف. وقال الله: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم. وقال الله جل وعلا: ولا يحيطون به علما، مهما حاولت أن تصل لن تصل إلا ما جاء فيه الدليل. مهما حاولت أن تصل للصفة لن تصل إلا ما جاء فيه الدليل. وقال ربنا جل وعلا: هل تعلم له سميا، يعني مشابها ونظيرا في الاسم وفي الصفات. وقال الله جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني لا يحيطون بشيء من علم ذاته وصفاته وأسمائه إلا بما شاء أن يعلمهم، يعني ما جاء فيه الدليل. طيب، فبعد هذه الآيات وغيرها الكثير، لكننا نختصر قدر الاستطاع بما يكون فيه فائدة ويحصل فيه المطلوب. فبعد هذه الآيات نصل إلى أن الوصول أو الخوض إلى الكيفية مقطوع نهايته، ونهايته هو الجهل، نهايته هي الجهل. لماذا؟ أولا نعرف ما هي الكيفية، حتى نحكم على شيء لابد أن نعرفه. الكيفية يعني مثل ما نسميه في العامية ممكن التزاين أو الموديل أو الشكل أو الصفة. فأنت لن تصل لصفة شيء ما أو شكله أو موديله أو تزاينه إلا بثلاثة طرق: إما أن تراه، أقول لك: هل رأيت نظارتي هذه؟ أو هل عندك مثل هذه النظارة؟ إما أن تراه أو ترى مشابها له. أقول: هل وجدت نظارتي؟ تقول: كيف هي؟ أقول لك: مثل نظارة الأستاذ، فترى شبيها لها. هذه الثانية. الثالثة أن يأتيك الخبر الصادق عنها، مثل تسألني: ما هي سيارتك؟ فأقول لك: سيارتي موديل كذا وكذا، لونها كذا وكذا، من شركة كذا وكذا. يأتيك الخبر الصادق عن تفصيلها فتصل إليه. فهذه الأمور الثلاثة التي توصلك لكيفية شيء ما، ولله المثل الأعلى جل جلاله وعظم سلطانه. فكيف ستصل إلى كيفية صفة من صفات الله وليس عندك خبر صادق أو رؤيتها أو رؤية مشابه لها؟ فإذا باب الكيف والتكييف لصفات الله جل وعلا منقطع. ونحن هنا نفترق عن أهل البدع كافة في باب الأسماء والصفات بقولنا: الصفة معلومة المعنى مجهولة الكيف، يعني معناها نعرفه بلسان لغة العرب. يد الله، ما معنى يد الله؟ يعني يد الله معروف ما هي اليد. كيف اليد؟ الله أعلم، لم أراها ولم أرى مشابها لها ولم يأتيني الخبر الصادق عنها. ولا يحيطون به علما. الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ ننظر في اللسان العربي ما معنى استوى، أي على وارتفع، فنقول على وارتفع لتستووا على ظهوره، يعني لترتفعوا على ظهوره. كيف استوى؟ الله أعلم، لا نعرف كيف استوى. فأهل السنة السلفيين يثبتون المعنى للصفة ويفوضون الكيفية للصفة لله سبحانه. هذه المقدمة رد على باب علماء الكلام من الأشاعر والماتريدية الذين قالوا طريقة السلف أسلم، يعني لم يخوضوا في باب الكيفيات من الصفات، سلموا من الخوض في هذا الباب وامتنعوا عن الخوض في الكيفية. وطريقة الخلف، طريقتهم طريقة الخلف أعلم وأحكم. كيف أعلم وأحكم؟ قالوا نعرف ما يليق بالله فنثبته وما لا يليق بالله فننفيه. والله يقول قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله ما أخبرك عن كيفية صفاته وأخبرك بالصفات وبالمعاني، فعلى أي شيء تعرف ما يليق بالله وما لا يليق بالله؟ ما يصلح لله ولا يصلح لله. فطريقتكم إذن ليست طريقة بتفسيركم أحكم وأعلم، وإنما هي طريقة الجهل، لأنكم خذتم بابا تجهلون فيه. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فلا تضربوا لله الأمثال، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فخوضكم في هذا الباب أثبتتم الجهالة لكم، وأثبتتم عدم الحكم، مثل ما يقولون أعلم وأحكم. لا، ليس أعلم وأحكم، بل طريقة السلف أعلم من حيث الدليل والتأصيل، وأحكم من حيث الضبط للأدلة وعدم الخوض في الجهالة، وأسلم بحيث التوقف على الدليل، لأن الباب باب غيبي وليس لأحد أن يخوض في الغيب إلا بما جاء فيه الخبر الصادق. نعم، هذا الذي تيسر على وجه الاختصار، فما كان من حق فهو من توفيق الله سبحانه وتعالى، وما كان من خطأ أو زلل فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان. ونسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه، كما جمعنا في هذا المسجد المبارك وفي هذا المجلس المبارك، أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وأن يظلنا تحت ظل عرشه يوم الدين، وأن يرزقنا ويحشرنا في زمرة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.